في هذا اللقاء المتجدد من دروس الفقه، ومع متن الدرر البهية لصاحبها الإمام الشوكاني، ما زلنا نواصل معكم ما جاء من المسائل والموضوعات والأبواب المشتملة على مسائل الفقه المعروف، بدءا من العبادات وانتهاء بما هو معروف ومدون في جميع كتب الفقه مما يحتاجه المسلم من أمر دينه فيما يتعلق بطاعته وقربته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل طمعا في الأجر والثواب وابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم معشر المستمعين أن التفقه في أمر الدين أو في دين الله عز وجل من الأمور المهمة والتي ينبغي على كل مسلم أن ينال حظا وافرا منها، ويكفيكم ترغيبا في طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا الحديث لو كان هو الوحيد من جملة أحاديث كثيرة كما هو معلوم، والذي يرغب المسلم في طلب العلم، لكفاه شرفا ولكفاه همة ولكفاه اندفاعا إلى أن يأخذ نهمته وأن يأخذ نصيبه من هذا الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى تعلمه وعلى الازدياد منه. كيف وقد ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المتفقه وأن العالم في مسائل الدين هو أفضل وأقرب عند الله عز وجل من ذلك الجاهل المعرض عن التعلم وعن التفقه، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويكفيكم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقد قال غير واحد من العلماء أن طالب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة أو أعمال القربات التي يتطوع بها الإنسان ويريد التقرب إلى الله عز وجل فهي لمنفعة نفسه، أما أن يتعلم العلم فهذا نفع متعدي، أي ينفع به نفسه وينفع به غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يتعلمه فينفع به نفسه لا شك في ذلك، وعلمه أن ينفع به غيره. ولهذا فنحن دائما نحاول أن نستحث هذه الإمام حتى تزيد إن شاء الله في طلبها للعلم، وذلك عن طريق حضور هذه المجالس والاستماع إلى أهل العلم والقراءة في كتبهم من خلال الكتب والرسائل والمجلات النافعة والأشرطة، وعن طريق السؤال أيضا، فهذا أيضا باب نافع لمن أراد أن يتفقه في دين الله عز وجل. وقد قيل لأحد الصالحين: وقد نال من العلم منال، بما حصلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. اللسان السؤول والقلب العقول، أي الذي يفقه ويفهم ما يقال له، فليس كحاطب الليل يسمع لكن من غير أن يتشرب قلبه معاني ما يسمع. فالمؤمن ينبغي له أن يفتح آذان قلبه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للفهم وللفقه. فكم من حامل علم، فكم من مبلغ كلمة أو حديثا أو آية إلى من هو أوعى منه، إلى من هو أفقه منه. فترى أحيانا المبلغ قد لا يفهم معنى ما يبلغ، وقد يوصله إلى ذلك السمع وهو أوعى منه وأفقه منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ذلك. فتتمة لتلك الموضوعات التي سبقت في مسائل الفقه، وكنا قد وصلنا إلى الكتاب الرابع والمتعلق بالصلاة، وهو باب طويل وما زال فيه شيء من الكلام، ما زال فيه كتاب صلاة المشافر وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوفين وصلاة العيدين، وما زال أيضا في كتاب الصلاة كتاب الجنائز، وبعده يأتي كتاب الخامس وهو كتاب الزكاة. ونحن سوف لن نتكلم اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن بقية هذه الباب، عن بقية هذه الأبواب، وقد نرجعها إن شاء الله إلى ما بعد رمضان. ولما كان حلول رمضان في هذه الأيام ولم يبقى لنا سوى أيام قلائل على حلول هذا الشهر المبارك الكريم وهو شهر رمضان، أحببنا أن نأتي على ذكر المسائل التي تنتظم هذه العبادة، وهي عبادة الصوم وتقرب الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة، وهي صيام شهر رمضان. والمؤلف رحمه الله طبعا كسائر كتب الفقه تتعرض إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل، لأن موضوع الصيام أو فقه الصيام هو من أبواب الفقه وقد تكلم عليها العلماء كثيرا. والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا متن الدرر البهية تكلم عن الصوم، وهو الباب السادس، سماه كتاب الصوم، وذكر تحته ثلاث أبواب. الباب الأول في أحكام الصيام، وذكر في أحكام الصيام ثلاث فصول. الفصل الأول في وجوب صوم رمضان، والفصل الثاني في مبطلات الصيام، والفصل الثالث في قضاء الصوم. هذه فصول ثلاثة عقدها تحت الباب الأول وهي أحكام الصيام. وأما الباب الثاني من هذا الكتاب السادس وهو كتاب الصيام فقد عقده المؤلف للصيام التطوع، وذكر تحت هذا الباب أي تحت باب صيام التطوع ثلاث فصول أيضا. الفصل الأول ما يستحب صومه، والفصل الثاني ما يكره صومه، والفصل الثالث ما يحرم صومه. وأما الباب الثالث فقد جعله للاعتكاف، لأن الاعتكاف الغالب في أنه يكون في رمضان، بل من العلماء من يقول أنه لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر تحته فصولا. ونحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف نشرع في الكلام على هذه الأبواب الثلاثة وما جاء فيها من فصول، ولعلنا نتكلم اليوم بمشيئة سبحانه وتعالى عن الفصل الأول من الباب الأول وهو المتعلق بوجوب صوم رمضان. في هذا الفصل قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، أي قبل إكمال العدة. وإذا رآه أهل بلد لزمه لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر، وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذه العبارات تضمنها الفصل الأول، وهي كما لاحظتم في بيان وجوب صوم شهر رمضان. وقبل الشروع في المقصود نتكلم ونذكر مقدمة حول هذا الموضوع المهم كما جرت العادة، كالتوطئة للدخول في شرح ما تضمنه هذا الفصل من معاني وأحكام وفهوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فالصوم عباد الله يعرف في اللغة والشرع، أما الصوم في معنى اللغة أو لغة فيراد به الإمساك، فكل ممسك عن الكلام أو عن الطعام أو عن المشي هذا يسمى صائم، فالساكت عن الكلام يسمى صائم في لغة العرب. ومنه قول الله عز وجل على لسان زكريا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. فزكريا نذر لله عز وجل أن يصوم، لكن بين الصوم هنا وهو الصوم عن الكلام، أن لا يكلم الناس، اشتغالا بذكر ربه سبحانه وتعالى. فكل من أمسك عن شيء يقال أنه صائم، لكن الاستعمال الغالب هو الإمساك عن الطعام والشراب. ولهذا إذا قلنا أن إنسان لا يتكلم لا نقول أنه صائم في الغالب. فالعرف أننا إذا قلنا صائم فإننا نريد بذلك الممسك عن الطعام والشراب، وهذا لا يهمنا، وإنما يهمنا التعريف الشرعي للصوم. فقد قال العلماء الصوم يعرف شرعا بأنه الإمساك بنية عن سائر المفطرات من الأكل والشراب والجماع وكل ما يفطر ويقوي الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف ارتضاه بعض أهل العلم. وهناك تعريف آخر ذكره غير واحد من العلماء وهو أوسع من هذا الذي ذكرته والذي نختاره وسوف نشرحه، قول من قال هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص. أربعة أمور: إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص أو زمن مخصوص عن شيء مخصوص أو أشياء مخصوصة. وهذا التعريف أوسع من الأول، لأن إذا قلنا هو إمساك مخصوص فالمقصود بالإمساك الخاص هنا أو المخصوص هو أن هذا الإمساك يكون بنية ويكون عن تعبد، يعني الإنسان إذا أمسك عن شيء فهو تقرب إلى الله عز وجل، وليس إمساك لا يسبقه نية، بل لابد أن يسبقه النية، لا سيما صيام رمضان أو صيام فريضة، لأن صيام التطوع لا يجب فيه تبييت النية، صيام التطوع لا يجب تبييت النية، فإن نوى كان له ذلك، وإن لم ينوي مثلا استيقظ في الصباح وأراد أن يصوم فله ذلك، فله ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها فيقول هل عندكم من غداء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. فهذا الحديث الصحيح دل على أن صيام التطوع لا تجب أو لا يجب فيه تبييت النية. أما صيام الفريضة، صيام شهر رمضان مثلا، فهذا يجب فيه تبييت النية. فقولهم إمساك مخصوص أي أن هذا الإمساك لابد أن يكون بنية من شخص مخصوص، وهذا القيد غير مذكور في التعريف الأول، لأن إذا قلنا من شخص مخصوص بمعنى أنه الصيام لا يجب على كل إنسان، وإنما الشخص مخصوص معنى شخص معين، شخص خاص ليس سائر الأشخاص. لا تفهموا شخص مخصوص يعني ما ناقص، مخصوص بالفهم، مخصوص يعني شخص معين. وربما قد يقول الآن من وجد يعني من الناس المغربين المسالخين عن قيم الدين، إذا وجدوا من يصف يقول هذا إنسان مخصوص يعني غير متمدين، لكن المقصود بالشخص المخصوص يعني شخص معين، أي ليس كل إنسان يجب عليه الصوم. فالكافر لا يجب عليه الصوم حتى يسلم، الصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، المجنون لا يجب عليه الصوم حتى يثيق ويعقد، المرأة الحائض لا تجب عليها الصوم أو لا يجب عليها الصوم حتى تطهر، كذلك النفساء لا يجب عليها الصوم، المريض لا يجب عليه الصوم ليس ما إذا كان يشق عليه، المسافر لا يجب عليه الصوم، لكن إن شاء صام في سفره له ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. كذلك المرضع لا يجب عليها الصوم إذا خافت على ابنها، الحامل أيضا لا يجب عليها الصوم. فقوله من شخص مخصوص دل على أن الصوم يجب على أشخاص معين في وقت مخصوص أو الزمن مخصوص. هذا إما أن يراد به اليوم الذي يصام فيه، فيكون الوقت هنا من طلوع الفجر، والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب، الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه في الآفاق إلى غروب الشمس، غروب قرص الشمس. وإما أن يقال إذا أردنا به تعريف صوم شهر رمضان نقول الزمن المخصوص هو شهر رمضان، لأن هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عنهم. عن أشياء مخصوصة أو عن شيء مخصوص هذا معروف، يعني عن سائر المفطرات وهي معروفة، الأكل والشراب والجماع هذه مفطرات. وما يعوض أو ما يقوم مقام الأكل والشراب مثلا كالحقن المغذية، الحقن المغذية التي تغذي الإنسان، أما سائر الحقن والإبر فهذه لا تفتح، لا تفتح أي كان نوعها، لا تفتر، وإنما تفتر التي تغذي الإنسان، كالتي فيها مثلا المصل السيروم مثلا الذي يعطى للمريض، هذا يفتر لأنه يقوي الإنسان فهو يقوم مقام لدو الشرف. أما باقي الحقن فلا تفتر. إذن فهذا هو تعريف الصوم، هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص في عن أشياء مخصوصة. أما صوم شهر رمضان فلا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه على المسلمين في بداية العهد، وكذلك سائر الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان ما ينزل عليه من آيات القرآن ومن أحكام الشرع معظمها وغالبها يتعلق بمسائل الإيمان وتصحيح العقائد، ولكن بعد أن دخل الإيمان قلوبهم وتركزت فطرهم على المعتقدات الصحيحة بعد ذلك جاءهم التشريع وجاءتهم الأحكام، ولهذا نجد أن معظم الأحكام إنما شرعت في المدينة أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم أن رمضان فرض يوم الاثنين لليلتين خالد من شهر شعبان في السنة الثانية للهجرة، السنة الثانية للهجرة، هذا تاريخ فرضية الصيام على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مات في السنة العاشرة، فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات إجماعا، النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات وتوفاه الله عز وجل، وأكثره 29 يوما، ويدل عليه حديث عبد الله بن مسعود وهو في سنن أبي داود حيث ذكر في سننه باب الشهر يكون 29 يوما. ورمضان له عدة أسماء ويلقب بسيد الشهور، وقد ورد به حديث لكن حديث لا يصح، ولهذا لا ينبغي أن يسمى بهذه الاسم، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر الصبر، وورد به حديث صحيح وهو حقا شهر الصبر، لأنه يعلم الإنسان الصبر بأنواعه 3، لأن الصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، والصائم يحصل له هذه الأنواع من الصبر 3 في شهر رمضان، يصبر على طاعة الله لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يصوم هذا الشهر فهو قد أطاع الله عز وجل، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر على معصية الله عز وجل فهو لا يعصي الله عز وجل، حتى قد يترك بعض ما أحل الله له طاعة الله عز وجل، والصبر على أقدار الله المؤلمة ما يناله من ألم الجوع والعطش في نهار رمضان، فقد يحصل له أو تحصل له هذه الأنواع 3 من الصبر، وهذا من حكم الصيام وأسراره كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. وله عدة أسماء، وشهر رمضان أو رمضان في ترتيب الشهور القمرية هو بين شهر شعبان وشوال، أي تعداده هو ترتيبه بين الشهور القمرية كم؟ من يقول؟ كم؟ ها؟ 9. احنا للأسف الشديد أننا لا نعتني بهذه الشهور القمرية، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى أوقاتا لكثير من طاعات والعبادات، وهذا التغريب وهذا الافتتان بهذه المدنية المعاصرة جعلنا نترك كل ما قد يساعدنا حتى على أمر ديننا وعبادتنا، وأصبحنا نركض ونلهث وراء هذا الذي يفيد إلينا. تالي بلية الحمد لله، لأن لا ألوم فيها الناس، وإنما نحن نشترك بها جميعا. لو تقول الإنسان مثلا الشهر 11 في الميلاد يقول لك نوفمبر على السرعة البديهة، لكن لو قلت له الشهر 11 في الشهر القمرية ما يعرف، لازم يحسب، محرم صافر ربيع الاول، وكثير من الناس قد لا يعرف شهور القمرية. لو تقول له جماد الاول جماد الثاني ما يسمع به، ربما قد يسمع بالشهور الذي فيها عبادة كرمضان او شعبان او ذو الحجة او محرم لما فيه من بعض المواسم والمناسبات العظيمة والتي فيها اعياد. لكن ينبغي ان نوطن انفسنا على تعلم هذه الشهور، وان نوطن عليها اولادنا وانفسنا اولا. فشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور القمرية، ويجمع على رمضانات، يجمع على رمضانات. والحقيقة انه اختلف في اشتقاقه، قال لماذا سمي رمضان؟ فقيل انه سمي رمضان لانه كان يوافق زمن الحر والخير، يعني مشتق من الرمضاء، والرمضاء هي الحجارة الحرة. لان اهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ كانت تلبس في كل 3 سنين شهرا، اي تجعل محرم تجعله شهر صفر حتى لا تختلف شهورهم، يعني تبقى في زمن واحد حتى لا تختلف شهورهم في الحر والبرد. وهذا هو النسيء الذي حرمه الله عز وجل، النسيء الذي حرمه الله عز وجل. كانوا كل 3 سنين يأتون مثلا الى شهر محرم، هو شهر محرم لكن يسمونه صفر، يعني يزيدون ذلك الشهر حتى تبقى شهور ثابتة. لأنه لو لم يفعلوا هذا لتغير، لأن في كل سنة ينقص العام القمري بالنسبة إلى الشمس ب10 أيام. فكانوا كل 3 سنين يجعلون محرم صفر حتى تبقى هذه الشهور في مواسمها، فكان رمضان لا يتغير عندهم. هذا قول قال به بعض العلماء في اشتقاق شهر رمضان. وبعضهم قال إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب بمعنى يحرقها. وقد ورد فيه حديث مرفوع إلى أنه لا يصح. ومنهم من قال بأنه سمي رمضان هذا اسم يعني وضع لغير معنى، يعني كسائر الشهور، يعني كأن اسم عنم، كما تسمي هذا الذي أجلس عليه بكرسي وتسمي هذا بأحمد وتسمي ذاك بمحمد. قال هو اسم وضع لغير معنى كسائر الشهور. وقال بعضهم إنما سمي رمضان تعظيما له، لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. والحقيقة أن رمضان ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما قلنا هذا لأن بعض أهل العلم قال به بناء على حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان، لا تقولوا جاء رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله. نعم لو صح هذا الحديث لكان حجة في المسألة، ولكن هذا الحديث قال غير واحد من العلماء أنه حديث لا يصح، فهو حديث ضعيف لا تثبت به حجة. فرمضان ليس من أسماء الله عز وجل. وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة قال لا تقول جاء رمضان وإنما قول جاء شهر رمضان. ومن هنا وقع الخلاف عند العلماء، هل يقول الإنسان رمضان أو واجب عليه أن يقول شهر رمضان؟ الموفق ابن قدامة في المغني ذكر هذا، قال والأفضل أن يقول شهر رمضان، لكن الأصل أنه ليس بواجب ولا بأفضل أن تقول شهر رمضان. فإن شئت قلت شهر رمضان، وإن شئت قلت رمضان جاء رمضان. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء لما ذكر هذا الأثر لا تقول جاء رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله، وهو نسب إلى مجاهد، قال وهذا شيء لا أعرف له وجها بحال، فأنا أرغب عنه ولا أقول به. وهذا حق، قال لأنه لم يثبت به الحديث فكيف أقول به. وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى ضعف هذا القول، أي من يقول لابد أن تقول شهر رمضان ولا تقول رمضان، فقال، وهذا من تنكيت البخاري رحمه الله في صحيحه ومن فقهه وفقه البخاري في تراجمه، قال رحمه الله باب يقال ما يقال رمضان، باب يقال رمضان. فقول البخاري باب يقال رمضان إشارة إلى ضعف من قال بأن الواجب أن تقول شهر رمضان. وذكر جملة أحاديث تحت هذه الترجمة، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا حديث حجة في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا من صام شهر رمضان، فقال من صام رمضان، إذن فجائز للمسلم أن يقول شهر رمضان وجائز له أن يقول رمضان. ولا
يعني متى بدأ فرض الصيام على المسلمين؟ للعلماء في هذه المسألة 3 أقوال. القول الأول قالوا بدأ فرض الصيام على المسلمين بيوم عاشوراء، يعني قبل أن يصوموا شهر رمضان، قبل أن يوجب الله عز وجل عليهم صيام شهر رمضان كان الواجب عليهم أن يصوموا يوم عاشوراء، وهذا ثابت من حديث سمرة رضي الله عنه وهو صحيح مسلم، حيث ذكر بأن المفروض على المسلمين في ابتداء الأمر فيما يتعلق بالصيام هو صيام يوم عاشوراء. قال فلما فرض الله صيام شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء أفطره، أي كان في بدء الأمر صيام عاشوراء واجب على المسلمين، ولما فرض عليهم بعد ذلك أي نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان، فلما نسخ باقي صيام عاشوراء على الاستحباب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء أفطره، فقالوا شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، هذا قول. وقول ثاني قالوا أن المفروض على المسلمين في بداية الأمر قبل صيامهم لشهر رمضان صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد ذكر ابن الملقن أنها أيام البيض، لكن تعقبه غير واحد من العلماء أن أيام البيض لم يرد في كتب أهل العلم وفي أقواله، بل الذي ورد هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فقد قال عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، قال المراد بالأيام المعدودات هي ثلاثة أيام في كل شهر. لكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رد هذا القول وقال أن المراد بقول الله عز وجل أيام معدودات هي أيام شهر رمضان وليست أيام البيض، قال لأنها وردت على الإطلاق والإبهام أيام معدودات، فلم يظهر من سياق الآية أنها أيام البيض، ولذلك تبين وتخصص بقول الله عز وجل بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات الكريمة إلى قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، المقصود بالأيام المعدودة هو صيام شهر رمضان، خلاف لما ذهب إليه عطاء أن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هي صيام ذات أيام كل شهر. وقيل أن ابتداء الصوم وهو القول الثالث أنه لما فرض الله عز وجل على المسلمين شهر الصيام شهر رمضان كان الناس مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يهدوا، ولهذا قال وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولكن الصوم أفضل لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك نسخ هذا التحرير فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كيف تجي أفرض الصيام؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى كان في بداية الأمر يخير الإنسان بين أن يصوم رمضان وبين أن يفدي، إما الصوم وإما تطعم عن كل يوم مسكين إلى أفضل، وكان الصوم أفضل لأنه قال وأن تصوموا خير لكم. قال ثم نسخت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد ذهب بعض العلماء من الصحابة إلا أن هذه الآية غير منسوخة كما ثبت عن عبد الله بن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي في المرأة الكبيرة، في المرأة الكبيرة والعجوز اللذان لا يستطيعان ويطيقان الصيام أي جدان فيه مشقة، فهؤلاء إذا لم يقدروا على الصيام أطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكين مقدار مسكين، وهو إلى قيام الساعة. الآن الإنسان العاجز الإنسان الكبير الغير قادر على الصيام الميؤوس بشبائه، كذلك الإنسان المريض اللي عنده مرض مزمن في من الناس اللي عنده مثلا داء السكر عافاكم الله عز وجل وشفاكم منه وشفى المرضى منهم وكذلك اللي عندهم يعني قرحة المعدة الإنسان يكبشفهم، هؤلاء يطعمون عن كل يوم يفطرونه مقدار مسكين، يصوم يفطر نهار يطعم مسكين، ويستطيع أن يجمع 30 مسكين ويشبعهم طعاما، يصنع لهم جفنة من طعام أو من تاريخ من أوسط ما يطعم أهله ويطعم 30 مسكين، وله أن يفعل ذلك كله، وله أن يفعل ذلك في آخر الشهر، وسيأتي الكلام على ذلك. إذن هذا الكلام فيما يتعلق بتاريخ فرضية أو تاريخ بدء الصيام. أما عن حكم الصيام فهذا أمر معلوم لا نطيل فيه الكلام، لأن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه ومبانيه العظام، من أنكر وجوبه فقد كفر وارتد عن الدين، وأما من تركه أي ترك الصوم لغير عذر من مرض أو سفر لشهوة فهذا على خطر عظيم، فهذا على خطر عظيم وعلى ذنب كبير، كما قال الذهبي: ولا تقرر عند المؤمنين أن من أفطر أو من ترك الصوم بلا مرض أو من غير مرض فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزند قول من خلال. ولهذا صاروا أن، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن مدمنين الخمر عندنا نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية يصومون رمضان يعظمون الشهر، وهذه الحمد لله كانت إلى عهد قريب أن الإنسان لا يستطيع أن يأكل في رمضان أمام الناس، بل كان منذ عهد قديم إذا رأوا من يأكل رمضان أو من يدرك حرمة رمضان حتى الصبيان يضربونه ويلحقونه بالحجاب. لكن لما ضعف الدين عند الناس وأثروا في النفوس وأصبح انتهاك حرمة رمضان من مظاهر التمدن، وربما بعض الكبار الذين يظنون أنفسهم أنهم كبار يفطرون وطروا يدكون العلك أمام الناس حتى يقتدي بهم الناس ولا يخافون لا خالقهم ولا من يعيش معهم، فينبغي للمؤمن أن تكون لهم هذه العزة وأن ينكروا على كل من يرونه يدوس حرمة هذا الشهر ولا يكلمونه ولا يضحكون في وجهه، بل لابد من تعصيره حتى يشب الأطفال والصبيان الصغار على تعظيم هذا الشهر وعلى قومه، بل حتى الطفل الصغير وتجدون يعني حتى المرأة الحائض أو النفساء التي أباح لها الشرع الفطر، وحتى المريض تراه وإن رخص له الشرع في الإفطار تراه إذا أكل يأكل خفية ويستتر عن أنظار الناس، وهذا من تعظيم لهذا الشهر. لكن من ينكر وجوب صيام شهر رمضان فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى خارج عن ملة الإسلام. وأما وجوب صيام رمضان فقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فهو ظاهر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة. انظروا إلى هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لصف من عباده هم أهل الإيمان، لم يخاطبه جميع الناس، لأن الخطاب على ثلاث أنواع: خطاب للمؤمنين، وخطاب للكفار، وخطاب لجميع الناس. فالخطاب الذي يكون فيه يا أيها الناس فهذا لا شك مما يهم جميع الناس، كأمر البعث يوم القيامة، إخراج الناس من القبور للحساب، هذا يهم جميع الناس. ولهذا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فزلزلة الساعة أمر عظيم يخافه جميع الناس، جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفجرهم. وفيما يتعلق بخطاب الكفار فهذا نوع جاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصلح، كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لماذا قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون؟ لأن الذي يعتذر ويجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له يا ربي أرجعني لكي أعمل صالحا، من هو؟ هو الكافر، لأنه قد رأى ما سوف يأتيه من العذاب والخزي والمثوى الأليم. أما المؤمن فهو ينتظر الفرج وينتظر إكرام الله سبحانه وتعالى له بإدخاله إلى الجنة ورضائه عنه، ولهذا لا يعتذر أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما أهل الإيمان فقد خاطبهم بالشرائع، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من جوع فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا كتب عليكم الصيام، قال الله عز وجل كتب بهذا اللفظ، وكتب من صيغة الوجوب كقوله فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا لتهوين أمر هذه العبادة حتى لا يقول المسلمون بأننا قد كلفنا أكثر من غيرنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى يستسهل الناس هذه العبادة ولا يظن أن فيها مشقة عظيمة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا المثل ولله المثل الأعلى كما قال بعض أهل العلم، قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لما تعرف بأن هذا الصيام قد سبق عند الأول يعني يسمع عندك تقول أنا لست يعني في عجز عن أولئك. ولهذا إذا قيل للإنسان مثلا امشي في هذا الطريق فتقول والله أنا أخاف، قل والله قد سلكه قبلك أقوام وأقوام صغار وكبار، فأنت تكون عندك تلك الشجاعة تمشي فيه، لكن إذا قيل لك والله هذا الطريق لم يسلكه أحد من الناس خف، وربما إذا خفته فمن باب المغامرة. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته وأراد أن يسهل هذه العبادة على عباده قال كتب على الذين من قبلكم، ثم بيّن الحكمة السامية والغاية العظيمة من فرضه الصيام على هذه الأمة، فقال لعلكم تتقون. التقوى، التقوى هي أن تطيع الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أن تأتي الأوامر وأن تجتنب النواهي، مخافة الله سبحانه وتعالى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لعلكم تتقون أيام معدودات. انظر الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل الشهر، قال أيام معدودات، يعني أنت أيها العبد كان كلها وأنت تأكل وتشرب، وأنت إذا أصاب بطنك ألم صرعت إلى الأكل والشراب لكي تسكن هذا الألم. ففي عام كامل الله سبحانه يعطيك شهر واحد لتريح هذا البطن من الأكل والشراب حتى تتعلم الصبر، ومن إصرار الصيام أنك تتعلم كيف يقاسي الفقراء والمساكين ومن لا يجد الأكل أمامه حتى تعرف كيف يتعلم. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا يتفكرون الفقراء والمساكين إلا إذا جاءهم رمضان، بل في كل أحوالهم، حتى قيل أن البشر الحاجي رحمه الله كان في يوم البر يخلع شيئا من ثيابه فيقول لماذا تفعل هذا ولا تلبسه، قال تذكرت حرمان الفقراء وحال الفقراء فلم أجد ما أواسيهم به فنزعت شيئا من ثيابي لعلي أجد ما يقصونه من الحرمان ومن ألم البرد، فأردت أن أواسيهم بهذا. فنحن إذا أعطى الله سبحانه وتعالى لنا هذا الشهر وقال أياما معدودات، أيام معدودات يعني يسيرات وتمر، وأنت قد فزت بجائزة عظيمة وهي أنك دخلت من باب عظيم وهو باب الريان. هذا في الكتاب. أما السنة فالأحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن فصلنا في حديث الصحيحين عن ابن عمر بني الإسلام على الخمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وحج البيت وصوم رمضان، هذه في رواية صحيح عن عبد الله بن عمر. وسبب أيضا في حديث الصحيحين لما جاء ذلك الأعرابي من نجد سائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي هل علي غيرهن؟ قال لا إلا تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصوم شهر رمضان. قال له العربي وهل علي غيرها أو هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة فقال لا إلا أن تطوع. فقال ذلك الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر ذلك الرجل أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. لكن هذا الحديث بعض من الناس يستدل به على أن الواجب مثلا في الصلاة هي 5 صلوات وأما باقي الصلاة فليل، ويستدل بأن المفروض في الصيام هو شهر رمضان. لا، إنما يستدل به على أن الصلوات التي تكون في اليوم والليلة هي 5 صلوات، يعني ليس هناك صلاة زائدة. والصيام في الشهور هو شهر رمضان فقط، ولكن هذا لا يعني أن هناك صيام آخر لا يجب أو أن هناك صلوات أخرى لا تجب. فمثلا لما تكلم العلماء عن الصوم قالوا ينقسم إلى قسمين، هناك فريضة وهناك تطوع. أما الفريضة فهي قسمان، فهي 3 أقسام: صيام شهر رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، وهذه من صيام الواجب. صيام الكفارات من صيام الواجب، صيام النذر أيضا واجب. لو قال الإنسان مثلا أنا سأصوم شهرا، تقول أصوم شهرا لله عز وجل إن شاف الله تعالى مريضا وشاف الله تعالى مريضك، فالواجب عليك أن تصوم هذا الشهر وفاء بالنذر. وهذا النذر في الحقيقة مكروه في حق المسلم، مكروه، لا ينبغي للإنسان أن ينذر. لكن إذا نذر الله عز وجل على أن يطيعه فلا بد أن يفعل. ولو مات ولم يصوم هذا الشهر صام عنه والده، يعني واجب على الوالد أن يصومه لأنه يبقى دين عليه. فصيام النذر وصيام الكفارات من صيام الواجب أو من صيام الفرض، فكذلك صيام شهر رمضان. أما الإجماع عن صوم شهر رمضان فإنه لم ينقل أو لم ينقل إلينا عن أحد من الأئمة خلافه. لا نعلم من قال من أئمة الإسلام أن صيام شهر رمضان لا يجب، بل أجمعوا كلهم على وجوب صيام شهر رمضان. وقد نقف عند هذا الحد، وكنت أود أن نتكلم عن شيء في فضائل الصوم وعن بعض أحكامه وأثاره، ولكن هذا الموضوع في الحقيقة له مجال آخر قد يأتي في الوعظ وقد يأتي في بعض خطب الجمعة في أيامنا المقبلة بحول الله عز وجل. وفضل الصيام كما لا يخفى عليكم له فضل عظيم، ويكفي أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه كان يقول أو قال كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم، لأنه سر بين العبد وربه. أنت إذا صليت رعاك الناس، وإذا تصدقت يرونك، وإذا أديت الحج كذلك، لكن إذا صمت فقد لا يعلم بك أحد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف للعبد الثواب والأجر إذا صام لله عز وجل، ولا سيما إذا حقق الصيام المطلوب وهو أن يصوم إيمان بالله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا أدري إذا كان يكفينا الوقت في الحقيقة حتى نتكلم عن بقية الموضوع. قال المؤلف رحمه الله، ندخل في المخطوط، قال يجب صيام رمضان. هذا قد تقدم الكلام أنه يجب على المسلمين صيام رمضان، وصيام رمضان يجب بثلاثة أمور: يجب بالرؤية، المقصود الرؤية هي رؤية الهلال، والثاني بالمشاهدة وذلك الإخبار به، لأنك إذا أنت شاهدت إلى رمضان وجب عليك الصوم، ولكن هذا لا يستعرض أن يراه جميع الناس، بل يكون أيضا بالشهادة والإخبار بها. فإذا رأوا بعض الناس وأخبروا به صمت أنت أيضا، لأنه ليس المقصود بالرؤية كما يفهم بعض الناس. فمن شهد منكم الشرف ليصم، قال أنا ما شفت شهر ما صمت حتى صمت، ما شفت شهر من شهد منكم الشهر، يعني أنا استفاد خبره من الناس وشاع أصبح معروف بأن غاد رمضان. فهذا معنى فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا لما وجب الصوم، ولو رآه واحد أو اثنين على ما سوف نذكر. إذن يجب بالرؤية ويجب بالمشاهدة أو بالشهادة والإخبار بها. والأمر الثالث يجب بإكمال عدة شعبان، وهذا إذا غم الهلال بغيم أو غبار كان في السماء فلم يرى الناس الهلال، هنالك ماذا يفعلون؟ يكملون عدة شعبان، لأن الشهر القمري إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29، إما 30 وإما 29. فإذا غم عليهم الهلال ولم يروه يكملون عدة شعبان، أي يكملون 30 يوم، ولا يصومون من غد، لأن يوم الغد هو يوم الشك، ويوم الشك لا يجب فيه الصوم. نعم ذهب الإمام أحمد إلى أن الصوم يجب فيه، وهذا من مفرداته كما قيل، ولكن وإن كان هذا هو مشهور من مذهبه أن الصوم صيام يوم الشك يجب، لكن من جاء من تلامذته كما قال الشيخ ابن تيمية أن رواية عن الإمام أحمد تذكر بأنه لا يجب الصوم، وهذا هو الحق. ومذهب الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجب صوم يوم الشك، بل الواجب الإفطار، وهو الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث السنن من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلا يجب صومه. بعض العلماء ذهب إلى تحريم الصوم به، لكن ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى قول أراه من الأقوال التي تدل على ثقل الرجل وحسن استنباطه للفقه من الأدلة وجبته من الأدلة، لأنه كما قال العلماء إذا تعرض الأدلة فقبل المصير إلى ترجيع أحدهم على الآخر يصار إلى الجمع بينهما. ولهذا قال شيخ سيد بن تيمية في اليوم الذي يشك فيه قال: لو قيل بجواز الأمرين، أي أنه يجوز للإنسان أن يصومه ويجوز للإنسان أن لا يصومه، قال: وإن كان الفطر أولى لكان أفضل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى القول بجواز صيام الشك من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان له صوم فليصومه. قال: فقد ثبت بهذا الحديث أن الرجل قد يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن هذا خاص بمن له عادة في الصيام. أما من ليس له عادة في الصيام ويريد أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يوم فلا يجوز له، هذا داخل في المحل. لكن من كان له عادة كأن وفق يوم الاثنين وحتى إن كان يوم الشك قد يصومه، وهذا فقه عظيم منه رحمه الله. قال: يجب صيام رمضان. بدأ المؤلف بالأمر الأول، قال: لرؤية هلاله من عدل. الرؤية هي المشاهدة بالعين، وكذلك قد تكون المشاهدة بالمناظير أو بالمراصد، آلات يعني الرصد الكبرى التي تكبر المرئيات، فلو كان بهذا وبهذا حصلت الرؤية فنقول بأنها رؤية. قال: يحصل صيام شهر رمضان بالرؤية. هذا دليل من كلام المؤلف ومن خلال الأدلة بأن صيام شهر رمضان لا يجب بالحساب، لا يجب بالحساب. قال: نحسبه ونعتمد الرؤية، ولقد كان العمل بالحساب يجري عليه العمل في سير بلده إلى حين، ولكن الحمد لله فقد وفق الله سبحانه وتعالى أولي الأمر وبما فيهم بعض الأئمة الكبار كالشيخ محمد الحماني رحمه الله أن بلدنا اعتمد الرؤية الآن. نعم سوف يأتي الكلام بعد ذلك حول مسألة اختلاف المطالع، وكان بودي أن أفصل بهذه المسألة تفصيل مهما، وقد أرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل حول الله عز وجل، لأن كثيرا أقول من الإخوة سمحهم الله، ولماذا أقول الإخوة أو الشباب لصفة أخص؟ لأن العوام قد لا يكون لهم عالي، أن بعض الناس ما زال إلى يوم الناس هذا، ونقول هذا من باب جناية السياسة على الدين وجناية المتحزبين ودخولهم على العلم وهم ليسوا بمؤهلين، رغم أن البلد اليوم يعتمد الرؤية لكن ما زال بعض الناس يشكي يقول لا الإله رؤية ولكن الناس لا يصوم. قال لماذا لا نصوم مع الزيادة الأخرى؟ نعم مسألة اختلاف المطالع هذه المسألة لا شك فيها بين العلماء، بل الضرورة في هناك ضرورة حس وعقل تفيد بأن هناك اختلاف المطالع، يعني قد يظهر الهلال في المغرب وقد لا يظهر في اندونيسيا، هذا موجود، لكن المختلف عند العلماء وهذه المسألة يختلف فيها أهل العلم، هل العبرة باختلاف المطالع أو لا؟ هل نعتبر يعني اختلاف المطالع أو لا نعتبر؟ بمعنى يعني لو رؤية الهلال مثلا في اندونيسيا هل يجب على سائر المسلمين أن يصوموا؟ نقول هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا اليوم ممكن تحقيقه لأن هناك وسائل إعلام اليوم منتشرة، فلو تحقق هذا كان هذه الغاية، لكن لما لم يتحقق ونجد أن الخلاف بين المسلمين موجود ولا سيما بين حكومتهم، فإذا كان كل بلد يعتمد الرؤية يعني ينتظر ويقول للناس ويشيع فيهم خبر دخول رمضان عن طريق الرؤية، فلا بد أن نصوم عهد البلد، ولا نقول بأنهم ينتظرون الهلال ولكن لا يذكرون الحقيقة ويقول ونصوم مع بلاد أخرى. قال العلماء وهذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، في إنسان رأى الهلال لوحده رأى أنت ترى الهلال، ذكر فيه ثلاث مذاهب، قال أنه يصوم ولو أفطر الناس ولو كان الناس مفطرين، وذكر المذهب الثاني قال بأنه لا يصوم لكن في الفطر إذا رأى الهلال أفطر لكن يفطر سرا، وذكر المذهب الثالث قال أنه لا يصوم إلا بصوم الناس، يعني ولو رأى هو إذا لم يصوم الناس لا يصوم. قال وهذا هو الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فتصوم مع جماعة المسلمين. ولهذا نقلت كلاما لهيئة كبار العلماء كلام مطول في هذا الموضوع، حيث ذكر أن الخلاف فيها من الاجتهاد الصائر، وكذلك كلمة ذهبية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وربما قد أتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، لكن لا بأس أن أذكر أن أتكلم عليها شيء. فقال وهذا أمر متيسر بعد أن قال، ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغ رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم، قال وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله. قال وإلى أن تجتمع، اسمعوا هذا محل الشاهد، وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، وكلامه في تمام منا صفحة 378. وهناك كلام نقلته في القرار الثاني لهيئة كبار العلماء في المملكة يقررون هذه المسألة، ويقولون بأن اختلاف المطالع هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، قالوا والأمر لعلماء أهل البلد، فإذا رأوا أن يصوموا مع أي بلد قال لهم ذلك، وإذا أرادوا أن يعتمدوا رؤيتهم فلهم ذلك. إذن فلا ينبغي للإنسان إذا صام أهل البلد أن يصوم مع بلده، لما فيه من تشريع دائرة الخلاف. نعم لو تحقق أن يصوم جميع المسلمين برؤية الإنسان الواحد والله لكان ذلك أفضل. وقد ذكر المؤلف هذا قال فإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. ولهذا لابد أن نتكلم عن هذه المسألة كما قلت في موضوع الدرس المقبل. قال لرؤيته الهلال. تعرفون ما معنى الهلال؟ الهلال جمع هلال، ولا يسمى الهلال إلا إذا كان من اليوم الأول إلى الثاني، من اليوم الأول إلى الثالث يسمى هلال، بعد اليوم الثالث يسمى قمر، لا يسمى هلال. مشي لما تشوف الهلال في اليوم العاشر تقول هذا هلال. الهلال لا يسمى إلا إذا كان في اليوم الأول والثاني والثالث. ولماذا سمي هلال؟ قال لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم بالذكر، فلهذا سمي هلال، من كلمة أهلة والتهليل من الذكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال دعا، وكان يقول اللهم أهله علينا، كان يقول الله أكبر، يغفر الله عز وجل، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب لما تحبه. ثم ذكر بعد ذلك يقول ربنا وربك الله، يعني يقول هذا للهلال، فلهذا سموه الهلال. قال المؤلف إنما يكون صوم رمضان لرؤية هلاله، أي هلال رمضان من عدله. ما المقصود بالعدل هنا؟ المقصود بالعدل هو الرجل الذي لا يكون معروفا عند الناس بالكذب، متهم بالكذب أو بكونه فاسق، لأن خبر فاسق لا يقبل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا بمفهوم المخالفة، بمعنى إذا جاءك من ليس بفاسق لا تتبين. الأصل في الإنسان العدل أنك تقبل خبره، لكن إن كان فاسق لابد أن تتبين، ولهذا الفاسق لابد أن يتبين منه، ومن كان متهم في دينه. وبعض الفقهاء قالوا في شروط العدالة أن يكون يعني جامع لأمور الصلاح في الدين، وخاليا مما يعني تخل مراعاة الإنسان، وهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان أحيانا قد لا يكون تقيا ولكن عنده شيء من العدل، أي لا يكذب وليس مع ربي الفسوق، فهذا إذا جاء بالخبر قبل. ولهذا قال من عدل، المقصود من عدل أي أن لا يكون متهما بالكذب وليس بفاسق. والعدل هذا لا يشترط أن يكون ذكر، بل لو كان المخبر برؤية الهلال أنثى جاز ذلك، لأن هذا من باب الرواية وهو خبر لا تهمد فيه، خبر لا تهمد فيه وهو أحرف للعبادة. وهذا قال به جمهور العلماء، وقال به الإمام أحمد والشافعي، بل قال الإمام النووي بعد ذلك وهو الأصح، أي أن شهادة الأنثى تقبل. لو جاءت امرأة لم يجرب عليها الكذب وتقول إني رأيت الهلال، صام عليها جميع المسلمين في أنحاء المعمورة، لأن كان رجل أو امرأة. هذا هو الأصل، وقد يأتي الأحاديث.